بسم الله، الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع أقدار الله اللي بتحكم حياتنا، مع الشعور الخفي بالخوف من المستقبل اللي موجود في كل واحد فينا، وخصوصا مع بدايات السنة الجديدة، مع الأمل الداخلي اللي موجود في تحقيق الأحلام. بنقف وبنتساءل عن قضاء الله وقدره اللي ربنا كتبه لنا في الأيام اللي داخلين عليها إن شاء الله. بنقف جميعا مع إجابات لأسئلة بتدور في ذهن كل منا. الإجابات دي إن شاء الله هتصل بينا إلى شاطئ الرضا والأمن والأمان وراحة البال اللي بنبحث جميعا عنها إن شاء الله. أنا هراجع، إحنا قلنا الأسبوع اللي فات إن في 7 أسئلة إذا استطاع الإنسان إن ياخد عليهم الإجابات من القرآن الكريم ويؤمن بهذه الإجابات ويصدقها ويعيش بيها، هتكون هي إن شاء الله شاطئ الرضا والأمن والأمان وراحة البال. الأسبوع اللي فات إحنا خدنا 3 أسئلة، الأسبوع ده إن شاء الله بنكمل بقية الأسئلة، بس أنا عشان يبقى الموضوع كله متكامل هراجع بسرعة 3 أسئلة الأولانيين اللي أخذناهم الأسبوع اللي فات. السؤال الأولاني اللي جاوبنا عنه كان بسم الله الرحمن الرحيم، هل أقدار الحياة قدرت قبل خلق الأرض أم بعدها؟ والإجابة كانت بأن الأقدار مكتوبة 50,000 سنة قبل خلق الأرض في اللوح المحفوظ، وبالتالي الرسالة كانت من هذا السؤال هو لا للندم على الماضي ولا للخوف من المستقبل، لأنها أقدار مقدرة لا يمكن أن تتغير، ولكن نعم للرضا بكل ما يأتي بكل ما يأتي من عند الله. دي الرسالة الأولى اللي تعلمناها من إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني كان بسم الله الرحمن الرحيم، أقدار حياتي هل يمكن تعجلها أو تأجلها ولو لمدة بسيطة؟ والإجابة كانت أقدار الله محدودة بالثانية، لا تتأخر ولا تتقدم ولا يمكن منعها. وبالتالي كانت الرسالة من إجابة السؤال الثاني هو أن نرحم نفسنا من استعجال أو استبطاء أحداث الحياة، ولكن نركز على تقوية علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بالإخلاص وبالتقوى. لو ركزت على علاقتي بالله ونسيت موضوع التأجيل والتعجيل، هينزل ربنا سبحانه وتعالى علي رحمته وهيرزقني بالرضا وبالتسليم بما أحيا فيه إلى أن يأتي الوقت اللي قدره الله سبحانه وتعالى لأحداث الحياة اللي أنا أتمناها. إجابة السؤال الثالث اللي هو الله يحكم الحياة، فكيف يكون حكم الله للحياة؟ الإجابة كانت طبعا أن الله بيحرك كل الحياة التي يمتلكها الله بكون، بأمر كن، أن يأمر ويقول الله كن فيكون. إذن قلنا نمرة 2 أن البشر أسباب لا تعمل إلا بكون، يعني لا يعمل في هذه الحياة إلا كلمة كن. وبالتالي الرسالة اللي احنا تعلمناها من إجابة السؤال الثالث هي أن نأخذ بالأسباب ثم نتوكل على رب كن. طول الوقت أكون أنا متوكلة ومتيقنة بأن رب كن هو الوحيد القادر على أن يحقق لي أمالي أو يرفع عني ما أخاف به، وبالتالي هيبقى رب كن هو أول الأولويات وآخر الأولويات. هيبقى إرضاء رب كن هو ما يتعلق به قلبي وأعيش به في هذه الدنيا. لما تقولي لي أنت عايشة نفسك في إيه؟ أقولك نفسي أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني. تقولي لي هي دي أكبر أمنية عندك؟ أقولك دي أكبر أول أمنية وآخر أمنية. تقولي لي ليه؟ أقولك لأن الحياة بيديرها رب كون. إذا رب كن رجع عني يلطف بي، يرحمني، ينزل علي السكينة، يجعل لي مخرج، يدافع عني، كويس؟ فإذا لابد أن الإنسان المؤمن بالقضاء والقدر كويس يكون أهم ما يشغل باله هو أو سبب حركته في الحياة كويس. أول أولويات رضا الله عني كويس يكفيني، ولا يحوجني الله سبحانه وتعالى ويتولى أمري. السؤال بقى اللي هنبتدي النهاردة إن شاء الله بيخص هذا الأسبوع، هو السؤال الرابع، هل من الممكن أن تقع في المستقبل مصائب ما أقدرش أتحملها؟ كل واحد خايف أني ممكن مثلا يعني نوصل إلى حالة أن احنا نفلس، نوصل إلى حالة أن جوزي يسيبني، أن ولادي يسيبوني، أن أنا أبقى وحيدة، يجي لي مرض في عقلي ويرموني في مصحة، يعملوا في أي حاجة. ترى ممكن الدنيا تكون مخبيالي اللي فوق طاقتي؟ الإجابة على السؤال ده هنقرأ من سورة البقرة الآية رقم 2، سورة البقرة سوري الآية رقم 286. أنا هقرأ عبال ما تيجي ماما ترتين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
جزاك الله خير. طيب، فإذا يا جماعة هنا إحنا قرينا من القرآن، ده قانون قرآني قال ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحقيقة القانون القرآني ده مذكور في القرآن الكريم في أكثر من موقع، يعني مش بس في خواتيم سورة البقرة، بيكرر ربنا 4 أو 5 مرات في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب إيه الرسالة بقى اللي في هذه الآية؟ الرسالة إن مين اللي خلقني؟ اللي خلقني ربنا، واللي خلق أم في راس ربنا، واللي خلق الأمريكان ربنا، واللي خلق الفرنسويين ربنا، واللي خلق الأطفال ربنا، واللي خلق الشيوخ ربنا، كل أشكال البشر في الحياة وأشكالها وألوانها وأنواعها اللي خلقها هو الله سبحانه وتعالى. وبيبقى إن ربنا هو اللي خلقني، يبقى ربنا يعلم قدراتي وإمكانياتي. كويس. ليه؟ لأني أنا قدراتي وإمكانياتي تفرق عن قدرات وإمكانيات أم فراس، تفرق عن قدرات وإمكانيات النفسية الموجودة بتاعتي، تفرق عن قدرات أمي، تفرق عن قدرات بنتي، رغم أن أنا من أمي وبنتي مني، إنما ممكن نكون 3 أشخاص مختلفين تماما. كويس. مختلفين تماما إزاي؟ لأن اللي خلقنا سبحانه وتعالى وضع قدرات ووضع إمكانيات في كل شخصية تختلف تماما عن الشخصية التانية. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى خالق الحياة، اللي خلق الحياة علشان يقدر الإنسان يعيش فيها الامتحان بتاع الابتلاء، كان من قوانينه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمنى وسعها إنها تهاجر، لكن بنتها وسعها إنها ما تهاجرش. منى وسعها إنها مثلا تصوم مثلا نوافل، إنما أمها وسعها إنها تصوم رمضان بس. كويس. فقدرات كل إنسان لا يعلمها إلا اللي عجلنا من التراب وحط علينا المية ونفخ فينا الروح الله سبحانه وتعالى. وبقى إن ربنا هو اللي خلقني، يبقى لابد أن أثق تماما إن لا يعلم قدراتي واحتمالاتي إلا الله. حتى أنا نفسي ما أعرفش قدراتي واحتمالاتي، وحوريك إزاي إن إحنا معظمنا ما بيبقاش عارف قدراته واحتمالاته. المهم إن طالما أن خالق كل البشر بيعلم القدرات والطاقات، وربنا عارف السقف الأخير اللي عندي، يعني أنا أفضل أطيع وأفضل أعبد وأفضل أدادي في اللي حواليا، وأفضل أصبر وأفضل أتحمل وأفضل أستسلم لنقطة. النقطة دي أنا معرفهاش، اللي يعرفها فقط هو الله سبحانه وتعالى. ووعد الله سبحانه وتعالى ولا يفي الوعد إلا الله سبحانه وتعالى. كويس. ثم على الأرض الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، يعني بس ربنا الخالق وأفضل خلق الله سيدنا محمد، دول اللي الواحد يقدر يقول آه يوفوا بالوعود. كويس. ربنا وعد كويس في أكثر من آية إنه مش هيكلفني فوق طاقتي. الرسالة دي تدخلني أنا، تديني درس مهم جدا في حياتي، إني أرسل إلى نفسي رسالة طمأنينة وأمن وأمان بخصوص المستقبل. اوعي تخافي إنك تعيي يرموكي في سنتر للألزايمر، اوعي تخافي انك تعي وبعدين ما تلاقيش حد يديكي كوبايه الميه، اوعي تخافي مثلا ان تقعي في مشكله كبيره جدا مثلا مع اي حد زوجك او اولادك وتقفل معاكي الحياه. ما تخافيش من المستقبل، ربنا بيوعد بهذا. ليه؟ لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ابدا مش هيحطني في وضع فوق طاقتي لاني ما اقدرش اتحمله، وما خلقنيش عشان يحطني فوق طاقتي وما اقدرش اتحمل اقوم استغفر الله العظيم اكفر. كويس، عشان نبقى عارفين ومتاكدين لماذا لن يكلف الله احد فوق طاقته. طب ايه بقى مشكله البشر؟ مشكلتنا ان احنا منزلين سقف الطاقات بتاعتنا جامد جدا. يعني مثلا زي ما انا مثلا بقعد اقول ان لو الدنيا مطرت انا مش هقدر اسوق وهيبقى صعب عليا. طب ما انت سوقتي وجيتي زي القرد اهو النهار باذن الله، يعني ومشيئه الله. انت اللي كنت منزله السقف. للاسف الشديد زي ما واحده تتجوز تقول لك لو ضايقني ولا نكد عليا ولا قال لي كلمتين انا ما اقدرش اتحمل ابدا. طب ما انت عشت 20 سنه ولا مؤاخذه تاخدي يعني بالابيض والاخضر وما فتحتيش بقك. اذا كانت الطاقات واسعه، انما البشر اتعلموا في الحياه ان احنا لو يعني ارسلنا رساله لربنا ان طاقتي صغيره قد كده فهو هيديني ظروف جميله قد كده. لا، الشغل ده ما بينفعش مع ربنا. ليه؟ لان احنا في امتحان، والامتحان له شروط وشروط دقيقه جدا. ليه؟ لان النتيجة النهائية إذا كانت جنة أو نار الفرق بينهم عظيم جدا. ده خلود في عذاب وده خلود في نعيم لا يعلمه أحد. وبالتالي لازم اللي يروح هنا يبقى يساوي هذه النهاية، واللي يروح هنا يبقى يساوي هذه النهاية. وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى فيما يعرضنا ليه في الحياة الدنيا عنده ميزان دقيق جدا لا يمكن هيحطك فوق طاقتك. كويس، فلابد أن أنا علشان بقى ممكرش واعمل ان طاقتي انا ما اتحملش ده وما اقدرش على ده ولا اقدر اتغرب ولا اقدر اسيب امي ولا اقدر اعيش في بلد فيها تلج ولا اقدر ولا اقدر ولا اقدر. كويس، لا، انا اعين نفسي اعمل ايه؟ ارفع مستوى طاقاتي عشان ما بقاش بيأس بسرعه من الحياه. مش كلمت جوزي وانا كنت حاطه الشروط ان هو يعني يسيبني اروح الشغل وبعدين يسيبني اكلم صحباتي وبعدين يسيبني اروح ازور امي كل سنه وبعدين يسيبني بعد الظهر اخرج، فلما ما بيعملش كده هو حطني في ظروف فوق طاقتي فانا مش قادره اتحمل. لا، انت عايزه تمشي الدنيا على مزاجك. كويس، الدنيا ما بتمشيش على مزاج حد للأسف الشديد، الدنيا بتمشي كما قدر الله سبحانه وتعالى. عشان تعيني نفسك وتعيشي حياة طيبة، سواء كنت زوجة، سواء دايما اللي تقولك ابني لازم يخش كلية الطب، ولو ما دخلش كلية الطب أنا هفضل عيط العمر كل عياطي يار عياطي كتير قوي، ولازم مثلا ابني يجي يزورني كل يوم، ولازم يعني اولادي يبقوا حواليا. زي يعني كان لنا واحده صاحبتنا يعني قصه دي دايما افتكرها، كانوا دايما يجي عرسان لبناتها. كويس، فكانت تقول لك تتجوز بنتي بيني وبينها محطه اتوبيس واحده. انا حافظه الكلمه دي. طب لو محطتين اتوبيس؟ قال لك ابدا، محطه اتوبيس واحده تبقى بنتي على بعد اقدر اجيبها واروح لها اسحبها واردها. كويس، هي اصلها ما زالت بنتها، هي لا اتجوزت ولا بقت ام ولا يعني راحت لحياتها، لا هي بنتها ما زالت يعني ياء الملكيه شغاله عندها. طيب هتكون النتيجه ان بنتك هتهاجر، يلا بقى ورينا شطارتك وعودي عيطي وعودي وقوقي. كويس، فلابد ان الانسان علشان يكون انسان فاهم يعني مقدرات الحياة وعلشان ما يتعس نفسه بنفسه بالشروط بقى القاسية جدا اللي بيحطها في حياته، لا ما حط الشروط بقى. اقول لك ايه؟ انا يا رب ان شاء الله كل اللي هتجيبهولي انا واثقة ان هيكون في طاقتي، بس قدرني وساعدني ووفقني ويصل لي اموري، يبقى انا ان شاء الله بالطريقة دي اقدر ان شاء الله اني لما اكون في اي ظرف وتيجي تقولي لي الظرف ده فوق طاقتك اقول لك لا، ما تقولي ليش كلمة فوق طاقتك حرام، لأن ربنا قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا اللي صغرت طاقتي فأصبحت بيبقى عندي مواضيع كتيرة قوي فوقيها، لكن لو أنا كنت قلت طاقتي مما أحياني الله فيه بدل ظروف هتحط فيها يبقى هي طاقتي الحمد لله، يبقى أقدر أتحملها وأتفاعل وأعيش معاها وأتأقلم معاها. الإنسان لما يدخل على الحياة بالرغبة في التأقلم العقلية أنا واخد قرار إن شاء الله هتأقلم في كل الظروف، لأن ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى أنا دلوقتي عندي حاجتين كويسين جدا، لا داعي للقلق ولا الخوف من المستقبل، لأنه إن شاء الله بإذن الله كله هيكون في طاقتي. الحاجة الثانية، طب المشاكل اللي انا عايشه فيها في الحياه الواقعيه دي، وانا بصراحه حاسه ان انها فوق طاقتي، كويس ترجعي تقولي لها لا، عيدي النظر تاني في المشاكل اللي انت فيها، ربنا بيقولك هي مش فوق طاقتك، كويس. وبعدين حاجه مهمه قوي يا جماعه، عشان تساعد الانسان انه يدرك ان الامور اللي هو بيعيش فيها مش في طاق، يعني يقدر يتحملها ومش فوق طاقته، دايما لما تكوني في ظرف هاتي ظروف ناس اصعب من ظروف حياتك بكتير، وبتجي قولي لأقوم الصبح الاقي نفسي بدلهم. يعني ان واحد عايش هنا مثلا الحمد لله مستورين، في تلج، في برد، في كذا، انما الحمد لله متغطين. الناس تقولك التلج فوق طاقتي، وانا كنت احد الناس اللي اقول كده، لكن الحمد لله يعني القرآن هذبني واصبحت لا استطيع ان اقول ان شيء فوق طاقتي، بس دايما ادعو الله انه يقويني على الظروف. انما لو الناس جت قالت لك التلج فوق طاقتي وانا في امريكا، طب اطلعي على عايشين بقى في المخيمات، يلا افرجي بقى انك قمتي الصبح كده نمتي وقمتي لقيتي نفسك قاعدة في مخيم في التلج، يعني منك للسقف، منك للسماء، منك للتلج، هتعملي ايه؟ هتبقى بقى انهي فيهم اللي فوق طاقتك؟ وبعدين اذا كان ده مكتوب لك مش هتهربي منه، يبقى كون ربنا حطك في بيت في تكييف سخن وفي تلاجة مليانة وفي عربية فيها تكييف وفيها بشر عايشين حواليك بيساعدوكي، يبقى هو ده في طاقتك. اللي مش في طاقتك مدي عينك وعرفيه، وعرفي ان ربنا رفعه عنك، واحمدي ربنا على اللي انت فيه، لان ربنا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. وفي كل مصائب وابتلاءات الحياة هناك من هو اكبر منها. في بعض الاحيان بنعيش مصائب وبتكون قوية عن نفسه وبتأثر في الانسان وبتكسر البني ادم، انما الانسان المؤمن مع الوقت بعد ما تقع المصيبة يقعد ويقول لو بصيت حواليا هلاقي أشكال كان ممكن تبقى النهاية أسوأ من كده بكتير. يبقى ربنا رحيم، عشان تفضل علاقتي قوية مع الله في أشد الابتلاءات والامتحانات، ما فقدش علاقتي مع ربنا، أني دايما بعد الصدمة الأولى، لأن الصدمة الأولى بيبقى لها يعني وضع بتكسر النفس البشرية، إنما الإنسان المؤمن بياخد وقته كويس وبيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها في لحظة وقوع المصيبة عشان ربنا يثبته. وبعد كده لما بتهدى الأيام دايما كل حاجة في الدنيا بتبتدي تغيرة وبتكبر، إلا الحزن بيبتدي كبير وبيصغر، فلابد أن أنا أرجع بسرعة لربنا سبحانه وتعالى وأقول له يا ربي أدعوك دائما وأبدا إنك تخليني متأكدة أني أنا اللي أنا فيه ده هو اللي اختار. السؤال الخامس اللي احنا هناخده دلوقتي هو بنسأل ربنا سبحانه وتعالى سؤال الناس بتسأله في القضاء والقدر، لماذا دائما تحرمني أقدار الله مما أحب؟ يعني الناس دايما تسأل السؤال ده، تقول لك أنا كل معظم الحاجة اللي نفسي فيها ما بتتحققش، ليه كده؟ يعني إيه الحكمة في كده؟ فإحنا حنرد عليها برضو، حنقرأ من سورة البقرة الإجابة في سورة البقرة الآية رقم 216.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا يا جماعة الوقت لما يجي الإنسان يقول ليه كل حاجة أنا بحبها ربنا بيحرمني منها، ربنا بيرد بيقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، سوري وهو كره لكم، كويس. يعني ممكن اكون انا مثلا كان نفسي مثلا اخش مثلا كلية الطب وما دخلتهاش لاني كنت هتفشلي، لاني كنت هتفشلي في كلية الطب، فربنا سبحانه وتعالى رفع عنك موضوع الفشل، كويس. كان نفسي مثلا ان انا ما هاجرش من مصر وافضل قاعدة في بلدي كده وفي وسط اهلي وفي وسط حبايبي، لو كنت ما هاجرتيش والله اعلم كنت هتطلقي، زواجك ما كانش هيستمر، كانت هتخش مشاكل كتير قوي. فرحمك ربنا سبحانه وتعالى. وما هو الأهم، انك تعيشي في مصر ولا ان جوازك تستمر؟ يمكن انت ما تقدريش تدركي هذا، ما هي الأهم في الموازين، لان احنا ما بنعرفش نوزن صح. انما اللي بيوزن وبيعلم هو الله سبحانه وتعالى. استمرار الجوازة افضل، احدثها على امريكا عشان جوازتها تستمر كويس. فاذا لابد ان احنا في مناطق اللي انا بحبه واللي انا عايزاه واللي انا نفسي في نعرف قانونين مهمين جدا، رسالة مهمة جدا بتبعتها الآية دي. اوعي تحكمي على الأحداث من خلال علمك المحدود بالحاضر وتفكيرك وحكمتك المحدودة. يعني أنا النهاردة عايزة أفضل قاعدة في أمريكا، لا مش بمزاجك برضو. طب ليه؟ بس أنا بحب الموضوع ده. أنت بتحبيه بس في مشكلة هتجيلك فيه، فعشان ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين قد ينقلك إلى مكان تاني. فإذن أقف أنا هنا بقى وأقول لنفسي لازم يا جماعة، هو دي ده الدين. ليه إحنا ربنا منزل لنا قرآن ومنزل لنا دين؟ عشان أعيش الحياة صح، ما أعيش الحياة طول الوقت في حالة اضطراب ورفض وحيرة ومش فاهمة وضد اللي بيحصل حواليا. والناس النفس البشرية ما بقتش نفس بشرية متزنة، دي نفس بشرية مضطربة الآن، عليها ضغط عالي جدا، مش متوازنة نهائيا، بتاخد قرارات غلط على طول. معظم الناس اللي في الحياة لما تبصي حواليك تلاقي الناس عايشة في المنطقة دي. ليه الناس عايشة في المنطقة دي؟ لأن الناس مش فاهمة الدور اللي هي قاعدة فيه. لازم أفهم أنا قاعدة هنا بعمل إيه وهيحصل لي إيه، أو ما نتفاعل معاه صح، أو ما أخد قرارات صح، أو ما عيش مرتاحة. لكن أنت كل ما تسألي الناس لابسين هدوم كويسة والحمد لله، وبيركبوا عربيات وبيوت. إنما النفوس اللي من جوه كلها نفوس شديدة الاضطراب، شديدة الأخطاء، كثيرة عدم الأمن والأمان. وحنشوف دلوقتي بتوصل دي إلى علاقتنا مع الله ومع الحياة بتوصل بينا لغاية فين. فأنا لازم أفهم الحياة اللي أنا عايشة فيها، أنا فيها إنسانة محدودة العلم جدا. طب مين يعلم العلم؟ مين يعرف الحياة؟ مين له الغيب والشهادة؟ الغيب هو ما يغيب عنه. أنا النهاردة قاعدة في أمريكا وبقولك أنا عايزة أرجع، عايزة. أنت عارفة في مصر في إيه؟ أنت عارفة الجو في إيه؟ أنت عارفة نفوس إخواتك بقى مشكلها إيه؟ أنت عارفة صاحب العمارة اللي أنت نزلره هيعمل فيك إيه؟ تعرفي أي حاجة من دي؟ ده غيب أنت ما تعرفيهوش. مين اللي يعرفه؟ الوحيد اللي يعرفه. ومين الوحيد اللي يعرف الأحداث ويعرف اللي في القلوب؟ ما هو أنا ممكن صاحب العمارة يكون بيقابلني وبيسلم عليا ونفته بس إن أنا أعدي بتأشيرة الدخول ويروح رفع عليا القضية ويقول لي بقالك برا مصر 20 سنة، كنت مستنيك تدخلي الشقة هتتسحب مني. بقالي 20 سنة بدفع فلوس وبدفع بتاع تاكسيز وحاجات على الشقة وتاخدها مني. كنت مستني، بس انت كنت بتكلمني وتبعتلي جوابات كويسة وكنت بتقولي نفسنا نشوفك وعشتينا قوي. انا كنت بجر رجلك عشان تدخلي. مين اللي كان منعني انزل؟ ومين اللي كان عمال يقول لي ما تنزليش؟ مش ربنا سبحانه وتعالى اخرني كتير عشان ما اشوفش حقيقه الناس على حقيقتها؟ فلابد ان لازم طول ما انا ماشيه في الحياه، مش زي ما الناس كلها بتقول لك انا اعرف، تيجي تقول لها انت واخده القرار ده ليه؟ تقول لك درسته ودرست ما يحيط بي وفهمته واستشرت بقى المستشارات العالمات صديقاتي كويس وخدنا القرار، خدت قرار خلاص. وتلاقيها كده راسها ارتفعت لفوق وكتفها وصوتها عالي، هي دخلت في القرارات خلاص، بقت بتاعه قرارات. القرار ده هيقضي على حياتك وهيقضي على نفسيتك وهيقضي على حاجات كتير. او بلاش نخش في المنطقه دي يا جماعه. دايما اتحرك في الحياه، والحقيقه الواحد بعد ما كبر في السن وكبر قوي ادرك، وبقيت اقول يا رب الواحد يقدر يبعت الرساله يعني لبناته عشان الناس تتعلم وهي لسه في منطقه الشباب، ما تخسرش مواقع كتير في حياتها. انا ما اعرفش، اما تيجي تقولي لي اعمل ايه اقول لك انا ما اعرفش. اعرف منين؟ انت بتحكي لي قصه من وجهة نظري. ما هي وجهة نظري؟ ولا حاجة، شوية معلومات انت بتقوليها بعاطفتك وبرغبتك في التحرك، بتحلي اللي انت عايزة تحليه وبتوحشي اللي انت عايزة توحشيه. انا ما اعرفش القصة دي كلها. احنا نعمل ايه بقى؟ احنا نسلم الامر لله، نقول يا رب، نستخير الله، نصلي صلاة الاستخارة ونكون مفتوحين على جميع الاحتمالات بنفس درجة القبول. وهي دي المشكلة اللي عند الناس. الناس تقولك اللي يجي من عند ربنا انا هقبله. لا، ما بتقبليهوش، بتقبليه بلسانك وما بتقبليهوش بقلبك. ولانك ما بتقبليهوش بقلبك بتفضلي طول الوقت، فهو ايه الصراع النفسي ده؟ كويس، ليه ربنا بعمل معايا كده؟ انت بقى قبلتيش. اللي يقول ليه
يبقى ما قبلش. كويس، واللي ما قبلش يبقى ما عرفش. بدل ما ليش علم كان ممكن يحط لي 300 مصيبة أكبر من دي، هو عارف، أنا ما عرفش، أنا ما عرفش أي حاجة. النهاردة أنت تقدري تعرفي اللي في قلوب ولادك؟ لا، أنا أجاوب وأقول لا. تقدري تعرفي اللي في قلب جوزك؟ لا، برضو أجاوب وأقول لا. راجل طيب، عيال طيبين وكل حاجة، بس دنيا مليانة شر، دنيا بقت مليانة فتن بطريقة في منتهى الغرابة، ومحدش بيسعى جنب حد بالخير، محدش بيقول لحد خد، محدش بيقول لحد تعالى عينك، تعالى وريك الطريق كده صح، خلي بالك من مراتك وولادك. مين بيقول لحد خلي بالك من مراتك وولادك النهار؟ كل الناس بتقولك حاجة واحدة، خلي بالك من نفسك، ركزي على روحك، في الآخر كله هيسحب ويسيبك. لا 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 لا، كوني أم، كوني زوجة، لكن نفسك والطوفان يا حبيبتي، يوم ما هيحصل الأمر كله هيجري ويسيبك. يا حلاوة، ايه ده؟ ايه النصيحة دي؟ اعمل بيها ايه انا دلوقتي النصيحة دي؟ ابتدي بقى اخاف وابتدي اقلق وابتدي اقولك ايه، انا معاه في حساب البنك ولا لا؟ يا ترى هو بيخطط ايه؟ طب اجيب السيلفون واشوفه؟ طب اعمل ايه ده؟ هي دي النصيحة اللي انت اديتيها لي، لخبطتيلي كل حياتي وضيعتي مني الامن والامان وضيعتي مني التوكل على الله. امال فين ربنا؟ هو انا هحميه بنفسي؟ هروح نغلى عضه تحت الترابيزة العب له حواجبي اقول له انا حواليك؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ نعيش الدنيا كلها نشتغلها بايدينا احنا، واجري ورا العيال في المدارس، واجري ورا العيال في الجامعات، وافضل اجري في الدنيا كلها ورا البشر، واللي عايز يعمل حاجة يعملها. لازم تتأكدي من شيء، اللي عايز يعمل حاجة وربنا بيديله معاها كون بيعملها. احنا اول ما روحنا سبحان الله احد دول الخليج يعني، وكان في كمية الكلام ده من فوق عن سنين وايام، وكان في مجموعة من الممرضات يعني من احد الدول، لان في امريكا ما بقاش في كله محترم دلوقتي، ما نقدرش نقول اي جنسية يعني. فالممرضات دول كانوا على طبعا بيعيشوهم في كومباوند ويقفلوا عليهم عشان يبقوا، لانهم طبعا ستات معهمش رجاله، فيودوهم مثلا السوق مرتين في الاسبوع، سواق الباص ياخد الممرضات يوديهم ويرجعهم وكذا. لما بتروح السوق بتلاقي ان الممرضات بينزلوا السوق وبيختفوا 3 ساعات وبيرجعوا يظهروا تاني وقت ما الباص هيحمل. فراح واحد من الدكاتره الرئيس المستشفى، مستشفى جامعي كانت، وقال له واحد بقى بدأني كده يعني نحسبه كذلك، قال له طريقة يعني التحويط على الممرضات مش صح. انت بتودي السواق وبتوقف السواق على باب السوق، وبعدين بتخلي السواق منتظرهم 3 ساعات، بس السواق ما بيخشش وراهم المحلات بقى. كويس، انا شفتهم بيركبوا عربيات وبيروحوا. قال له يعني دلوقتي انا احط لهم اقفال على جسمهم مثلا، ولا اعمل فيهم ايه؟ اربطهم بالقفل، اجيب لكل واحده قفل واخد المفتاح معايا قبل ما اطلعها الشارع؟ محدش يقدر يتحكم في حد، اللي عايز يعمل حاجه هيعملها. كويس، يبقى طالما ان انا مدركه ان اللي عايز يعمل حاجه هيعملها، مين اللي هيساعده يعملها او ما يساعدوش يعملها؟ رب كون. يبقى انا اشتغل بقى مع رب كون، اقول يا ربي انا معاك وقريبه منك ومليش غيرك وضعيفه وغلبانه، احفظني في جوزي، احفظني في ولادي، احفظني في الدنيا، هعمل معاهم ايه؟ حجري ورا الحياه ما اقدرش. فاذا النصائح اللي يعني بتتداول، خلي بالك من نفسك ومالكيش غير نفسك، واشتغلي لنفسك وقصقصي جناحه ولمي الفلوس وما تخليهوش يبقى معاه ولا مليم، واربطيه بالعيال، وكل سيستم او كل سياسه الزواج الفاشله 100% اللي موجوده في الحياه بتدفع ثمنها الست. بعد كده بتلاقي نفسها جابت عيال وهو مش انترستد، وهي بقى في رقبتها 3 وعماله تربي فيهم مطفحينها الدم، وهو في نفسه اسلوبه عايش لنفسه اللي هي نفس الحياه اللي عاشها من دي 1. طب نصايح بقى بتاعت اربطيه وربطيه واعمليه، مين اللي دفع ثمنها؟ ولو حبت تمشي ما تقدرش تمشي، في رقبتها 3 عيال هتاكل وتشرب منين؟ يبقى لابد يا جماعه ان احنا نرجع تاني بس شويه لربنا، ناخد يعني ربنا سبحانه وتعالى ونحطه في اي معادله بيني وبين البشر. انا ما اعرفش، اما تيجي تقولي قرار اقول لك انا ما اعرفش، تقولي لي اللي نفسي فيه ما حصلش اقول لك يبقى خير. اذا كان خير كان هيحصل، كان نفسك تهاجري وهاجرتي يبقى الحمد لله اللي نفسك فيه حصل، ما هاجرتيش يبقى كانت الهجرة ليس فيها خير، لأن ربنا قال في القرآن وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. خلاص، يبقى أعمل إيه؟ يبقى أحمد ربنا واحد سعيدة جدا، ألف حمد وشكر لك يا رب أنك ما خلتنيش أهاجر، لأنك أنت سبحانك وتعالى قلت في القرآن وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لما الإنسان يعيش بالطريقة دي ويقولك أن الوحيد اللي هيختار لي الاختيار السليم الصحيح في الحياة هو ربنا سبحانه وتعالى، وأكون دايما مفتوحة على جميع الاحتمالات، كويس، يبقى أنا هكون عايشة بإيه؟ هكون عايشة بالرضا. تيجي تقوليني كان نفسك طول عمرك تهاجري وما هاجرتيش وفضلتي قاعده والناس هاجرت، تقولك الف حمد وشكر لك يا رب، قد تكون الهجره قد خلهم كلهم، انما انا ليا اللي بيختار واللي ليه العلم واللي عنده الحكمه، ربنا اللي ماليش غيره. لو اختلفت مع ربنا في اختيارات ربنا اتفق مع مين؟ وهو ماسك روحي وماسك كل اللي حواليا ويدبر الامر وبكون فيكون، ما اقدرش اعيش غير وانا راضيه عن ما اختاره الله لي عشان ابقى متوازنه، عشان اقدر اقوم من النوم كده اتصرف تصرفات صحيحه في الحياه. لكن الناس بتتصرف تصرفات غلط في الحياه وبتاذي نفسها وبتظلم نفسها وهتتحاسب. ليه؟ لان البدايه في داخل النفس البشريه انها مختلفه مع اللي معاه المفتاح، مفتاح حياتك معاه مختلفة معاه، هتعيشي في كرب شديد جدا وضيق في النفس ومتضايقة ومتنكدة ومش عاجبني وتتخانقي وتتشكلي وانتي الخسران، حدش خسر غيرك، انتي الوحيدة الخسران، والخسارة هتبقى اكبر بقى، كل اللي حواليكي هيروحوا من حواليكي تماما، حتى لو فضلوا شوية يعني في نفس المكان، إنما نفسا وقلبا كله بيبعد، محدش بيطيق النفوس اللي على طول مش عاجبها مش عاجبها. فإذا لابد إن أنا دايما أقول لنفسي حاجة واحدة، أعود نفسي أن اختيار الله هو أفضل من اختياري، اللي اختاره ربنا هو الممتاز. كان نفسي البنت تتجوز ابن أختي، كويس، راحت اتجوزت ابن عمها، مع إن عمها ده عنده وضع خاص بيني وبينه، يعني بالذات عمها، ما اتجوزتش البنت غير ابن عمها، لان احسن واحد هياخد باله منها هو ابن عمها. انت مالك؟ انت حكمتي على الجوازه اللي مالكيش فيها اساسا، ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه والانسان بيتعلمها في الحياه. اختيار المستقبل للابناء اولا لصاحب الشأن، ثم المشوره للاب والام. وطالما ان اللي بيختاروه لا هو كافر ولا هو ملحد ولا هو يعني ضال، اوكي، الثلاث حاجات الاساسيه دي، يبقى كل انسان يعيش حياته ويشيل مسؤولياته. لازم الانسان العاقل يفكر بالطريقه دي، مش الطريقه بتاعتنا احنا، يعني صراحه طريقه حجز النفوس البشريه اللي احنا بنقولها. لا، لازم تكون من مصر، ولازم يا رب كمان تكون من مصر الجديده، ويا ريت كمان تكون ايه يعني مستوى التعليم زي في الاخت يعني مليكه ثالث سؤال عوبك عليه بقصه واقعيه، يعني بتقول إذا كانت واحدة دكتورة عشان يعني تسعد في حياتها الزوجية، هل ممكن تتجوز واحد ويكون معاه سنتين بعد الثانوية العامة؟ كويس، بص يا مليكة، التعليم مش هو الثقافة ولا فهم الحياة. هو الحمد لله واخد ثانوية عامة، احنا ما قلناش واحد ما بيقراش ولا يكتب، كويس، يعني أمي يعني، كويس، ما قلناش واحد أمي، لكن قلنا واحد وصل إلى الثانوية العامة، وبعدين قد تكون ظروف حياته الأسرية المادية ما قدرش يكمل تعليمه، لكن اتعلم سنتين. معلش، ومع الاحترام للتعليم في بلادنا، هو بلادنا فيها تعليم، بلادنا فيها حفظ وصم وشهادة، ما فيش لا إدراك ولا في فهم ولا في بروجكت ولا في أي فيش حاجة خالص، ما فيش بحث علمي ولا فهم حاجة خالص. أنا عن نفسي خدت كلية الطب كلها وبقول على الإنترنت من بيتنا، يعني ما كنتش بروح كلية، كنت باخد دروس مع مجموعة كده من صديقاتي من بيت لبيت لبيت لبيت، والمشرحة واحد دكتور جايب جثة في بيته بنروح له بيته برضو، لم أدخل كلية الطب، وطلعت الحمد لله من كلية الطب يعني حافظة كل كتب الطب، إنما الممارسة الحقيقة تعلمتها لما روحت السعودية واشتغلت، يعني تعلمت الممارسة هناك، إنما التعليم في البلاد العربية كله تعليم أكاديمي فقط، فمش هيفرق تعليم الدكتورة من تعليم السنتين بعد الثانوية العامة، كويس، يعني هيبقى هم هي حفظت أكتر منه ثلاث سنين، سحبت في الحفظ شوي، كويس. إنما القضية هرد عليكي برضه، والله دي المنطقة اللي هقولها دي قصة واقعية. احنا نعرف واحد راجل يعني دكتور أمريكي مركزه كبير جدا جدا يعني، كويس، هو عنده بنت واحدة، وبنته الواحدة بنته وولد يعني، بس دي بنت واحدة، وبنته الواحدة دي طلعت دكتورة طبيبة يعني برضه، كويس. وبعدين البنت دي بقى كانت يعني هي وأبوها وأمها بالذات يعني متمسكين جدا 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 بدينهم، هم المنطقة بتاعتهم في الدين المسيحي اللي هم اسمهم بورن أجين كريستيان، اللي هم زي جورج بوش، اللي هم يعني اللي هم اسمهم ايه، الرؤساء القدامى، ولا مش حاجة قدامى كده، يعني اللي هي أشد فرع في المسيحية، اللي هو ان المسيح يتولد ويخش جواكي وتعيشي كل كأنك المسيح، صدق وأمانة وكذا. المهم البنت أبوها كان رئيس القسم في كلية الطب اللي هي فيها، يعني أكيد ناس كتير عايزين يتجوزوها عشان بابا يزق يعني، كويس، هنا في أمريكا، كويس. البنت يعني خمس زملات، ست زملات وكده، تقف معاهم عند نقطة الدين، لأن أنا كنت كتجارتنا يعني مامتها، فكانت تحكي لي تقول لي خلاص هتتجوزه، يقول لها لا دينك ده أنا ما أقدرش على البورن أجين كريستيان، دول متشددين جدا، تقول له مع السلامة مع السلامة على طول. ما احنا الواحد بيشوف في الحياة، الى ان وصلت 30 سنة. لما وصلت 30 سنة مامتها يعني قالت لي ده انا زعلانة قوي يا منى، هيجي لي سكتة قلبية، دي بنتي الوحيدة نفسي تتجوز. اتعرفت على مين؟ كانت بقى ثابت المنطقة اللي احنا فيها، وراحت تشتغل خلاص طبيبة اطفال، كويس. تعرفت على اللي هو عندنا اسمه ضابط بوليس، هو هنا مش ضابط، هو هنا بتاع البوليس، نقول عليه بتاع البوليس، كويس، اللي بيلف في المنطقه اللي هي بتسكن فيها خلاص. كابتن
كانستوبل بيسموه، اللي بيلف في المنطقه
كانستوبل، اللي هو يعني اللي بيمسكنا في الاشاره يعني ليه وضع خالص عندنا نفسويا يعني اللي بيجري ورانا. المهم يا ستي، فلقيت امها بتكلمني تقول لي منى اقول لك خبر رائع. قلت لها ايه الخبر الرائع؟ قالت لي خلاص ساره هتتخطب. قلت لها والله كويس قوي، ايه حد من زملاتها وكده؟ قالت لي لا 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 ابدا. قلت لها امال مين؟ قالت لي احنا بنقول عليه كونستابل، يعني في مصر اللي هو يعني بيسوق المساحه كده كونستابل، كونستابل اللي في المنطقه بتاعتها بتاع البوليس. قلت لها ياه، طبعا صوتي نزل 20 درجة على طول. قلت لها بجد؟ قالت لي اسكتي، ده انا هقول لك على حكايته. قلت لها ايه حكايته؟ كان متجوز قبل كده ومطلق. قلت لها يا والله؟ قلت لها كويس قوي قوي، وشهادته سنتين بعد الثانوية العامة. قلت لها يا ده حاجة جميلة خالص ما شاء الله يعني. قالت لي بس دينه بقى، دينه بقى قاعد جنبها في الكنيسة على طول. قلت لها والدكتور براون هيوافق على الجوازة دي؟ اكستريملي هابي، لقت النص الروح بتاعتها التانية علشان خاطر المسيح. المهم قلت لها وبعدين؟ قالت لي خلاص يعني هنمشي الجواز. مشيت الجواز خلاص. لو تشوفي البني آدم ده بيدلعوه دلع، شكله ايه؟ بيعملوه معاملة شكلها ايه؟ إيريك ده بالنسبة لهم بتحطه قبل ابنها الوحيد، كويس، عشان بس يعني نشوف احنا عقلياتنا فين، كويس. وبعدين هي اللي طبعا الطبيبه دي او الدكتوره دي مراته طبعا هي اللي مشتريه البيت، هي اللي جايبه الداده الفول تايم اللي بتاخد $1,000 اللي عايشه عندها في البيت، هي اللي جايبه العربيه بتاعه الداده عشان تودي العيال مدرسه وتجيبهم. ومع ذلك يعني انا في وسط الكلام اقول له اخبار إيريك؟ بحب حب يا منى، دي الحما اعز عليا من ابني. ممتاز ممتاز، عمرنا ما كنا ناخد احسن منه. بس حطيت انا النقطه هنا وقلت لابد ان نعيد حساباتنا في بناء النفوس الانسانيه. احنا بنقول دكتوره ودكتور،
لا لا بس دي الضربه، معلش ده هم اصلا ناس ضربه ماخهم ضربه، وبعدين هو عامل كده عشان هو يستفيد منها، هو واكل عقلها بحته الدين.
لا والله يا دوحه انا هقول لك صراحه، هو كان عنده الدين عشان انا عشت القصه دي عن قرب.
ما هو الدين بقى بتاعهم برضو، ما هم برضو مش ناس،
معلش ما خلي يعني. ما خلي القضيه دي على جنب، بس انا هقول لك على حاجه. هي لما جت اتجوزوا الحكايه دي قولي من 8 سنين، انا محمد جوزي قال لي البت دي هتتطلق من الواد ده في ظرف سنه على كتير قوي، وهتتبهدل وهتشوف المراه. النهارده الجواز والله يا ضحى ما هو سياسي وابدا، وبيقسم معاها الوقت بالدقيقه، يعني هو لو جه نص ساعه قبل شغله هي لازم تيجي نص ساعه قبل شغلها.
ما هو المسيح اللي مش عارفه اعمل فيه
ماليش دعوه بقى. لا بص يا ضحى انا هقول لك صراحه، لا انا لا معلش انا برضه هقول لك على حاجه. شوفي في نقطه عندنا احنا يا ضحى، احنا كبرنا منطقه التعليم والشهاده اكبر من حجمها، لدرجه ان احنا وصلنا الى النهارده سواء في امريكا سواء في البلاد العربيه. هنا في امريكا اعلى معدل لعدم الزواج لبنات المسلمين المتعلمات هي الطبيبه، نيويورك وبوسطن بالذات اللي الناس جت فيها زمان قوي، ما هي دي الولايات الايست كوست اللي هلوا عليها القلق اول ما هلوا على نيويورك ونيوجيرسي وبوسطن الولايات الاولى، معبيه دكتورات عرب 38 بلس ما فيش جواز، ويعني على الشهادة ومعايا الأسماء، وولاد ناس محترمين وأهلهم دكاترة وشكلهم حلو وعليهم ملونة ومش متجوزين. ليه؟ الله أعلم، ما لا يعلم العلم إلا الله، لأن هي عايزة تتجوز دكتور زيها من مستواها التعليمي
أو أهلها
أو أهلها أو أهلها
أهلها مش قابلين يجوزوها لدكتورة
بس
راحت عليك
بس أدي أما اتفضلي أما أو أهلها فعلا.
الراجل العربي عنده عقد، يعني الراجل العربي لو خد واحدة من مستوى التعليمي أعلى منه هيطلع عقده فيها.
كويس أو يبقى هو ما ما أيوة بس ما هو برضو ده يضحى ليه؟ لأن الراجل العربي لما مامي ربته كويس ربته على إنه هو يعني لازم يكون الرئيس ولازم الشيء يجيله لغاية عنده ولازم التربية الخاطئة يعني اللي هي بصراحة مش من الإسلام أبدا. احنا إن شاء الله يعني في يوم الثلاث بناخد يوم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك أبدا، والناس بتظلم أولادها لما بتربي الولد غير تربية البنت وتقولك ده الإسلام، ليس من الإسلام في شيء. وحيقف الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من كل أم فضلت ابنها على بنتها في أي حاجة بسيطة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخدم ويصلح الحذاء بتاعه ويساعد في البيت ويعمل كل حاجة وهو صلى الله عليه وسلم، لكن لما تيجي الأم تربي ابنها المسلم إن يلا قومي يا حبيبي من السرير عشان تفطر، قومي ترتبي سرير أخوكي وحضري له الفطار واخد بالك وروقيه شوي كلمي معاه شوي عشان نفسيته مشدودة حبتين، إيه ده؟ العبودية دي انت عملتي له عبد وهو في بيتك، بنتك ذي العبد. لما يتجوز واحدة اعلى منه في المستوى كويس لازم هتزعل انفيريوريتي كومبلكس اللي عنده هيشتغل عليه. مين اللي بيصنع نفوس الابناء؟ الام اللي هو ما عملش حاجة، هو ماما ربتني ان لازم تكون واحدة عبدة ليا واقل مني، هي هتعمل عليا دكتورة هطلع عنها، جوزتها ليه؟ عشان فلوسها وعشان مرتبها. يبقى كل القضية غلط من أولها لآخرها. أنا اللي أنا بقولك عليه يا جماعة خلينا نربي نفوس، نربي قلوب، نربي ناس بتفهم. وإذا كان الماضي بتاعنا غلط منطقة الشهادات، الشهادات النهاردة مصر كل حد بتكلميه دكتور ودكتورة، كل ما كان حد أقول لها ذيك يا حبيبتي أخبارك أنا خدت الدكتورة، طب حبيبتي ذيك يا دكتورة، لأن كده كان لازم وأنا داخلة من أول عدي على دكتورة كويس ازيك يا دكتوره يا حبيبتي، واختك اخبارها ايه؟ لا الحمد لله كملت خلت الماجستير وعدت على الدكتوراه. طب الحمد لله بقيتوا انتوا اتنين دكتورات دلوقتي، الف الف مبروك الحمد لله. وجيرانكم كلهم مسجلين الدكتوراه، ايه ده؟ وبعدين تعالي بقى لا في شغل ولا في فلوس ولا في جواز، ما هي بقت دكتوره عايزه تتجوز واحد بقى يكون برضو مستوى التعليم زيها. كل ده غلط، كل ده تربية نفس بشرية غلط. انت عايزة انسان يتوافق معك ويعيش معك ويكون عنده ثقافة انسانية، يكون انسان، يكون بني ادم. لازم يا جماعة نتغير. انا الحقيقة جارتي دي غيرت معايا كتير جدا جدا في علاقاتي مع يعني بناتي لما يتجوزوا، قالت لي وانس اتجوزت انت اوت، ملكيش دعوة نهائي، ما تكلمهاش تقول لها اخبارك ايه ابدا الصبح، هي تكلمك عايزه تقول حاجه تقولها، مش عايزه تقول تقفلي السك. انما الطريقه بتاعت ازيك يا حبيبتي صوتك مش عاجبني النهارده، لا 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 ابدا، ومش هقفل غير لما تقولي كل اللي عندك. طب معلش يا ماما انا كويسه، انا كويسه، قولي لي بس يا حبيبتي، مش هعمل اي حاجه ولا هتدخل ولا هخرب عليكي ابدا يا حبيبتي. البنت يعني بنت صغيره عبيطه تروح كبك كلمتين لماما، بس ماما تقول لها حاجه واحده، شد الشنطه وتعالي يا حبيبتي، مفيش اي اركبي الاتوبيس، مش هي كانت محطه اتوبيس، نطي في الاتوبيس وارجعي لي يا حبيبتي بيت ابوكي يساعك ويشيلك. يا حلاوه مرتين ثلاثه خلصت الجوازة انتهت. بس حتى لو الناس فضلت عايشة مع بعضيها، وانا شفت ده كتير جدا جدا، الراجل بيفهم اهل مراته وبيفهم اسلوبهم في التعامل وبيطول الحبل شوية، بس بعد زمن بقى بيوري اللي ما حد كان يتخيله. ولما تقولي له اتغيرت معايا ليه يقولك فاكرة ما كنت بتتحمي مع أهلك؟ هو أنا كنت عبيط وهبل؟ أنا كنت صغير وساكت ومكبر دماغي. النهاردة بقى نقف وتدفع التمن. لازم البني آدم يترك المناطق دي. أنا بخش في مناطق جانبية بس دي مناطق الحياة يا جماعة. المهم يا جماعة يكون إنسان فاهم الحياة، مدرك مسؤولياته، عارف أنه لما هيجيب أطفال هيساعد وحيشيل وحيقوم بالليل، مش يقولك هي تقوم ولا نام. ليه هي اللي تقوم بس بالطفل وانت ما تقومش تساعد اذا كنت تاني يوم الصبح شغلك متأخر شوية؟ هنا في امريكا في بعض الشركات بتدي للزوج 4 أشهر اجازة، 4 أشهر اجازة عند رعاية الطفل للراجل. ليه؟ عشان تستمر الاسرة. ما مش ممكن يشتغل ياخد اجازة 15 يوم ويرجع وهي تفضل مع العيل الكبير ومع العيل الصغير وتفضل ما ينفعش. فيا جماعة الانسان يتعلم لما لاقي اكتساب صفة طيبة من حد اكتسبها منه. انا مالي ومال دينهم ومالي ومال حياتهم، انا بكتسب من اللي حواليا الصفات الطيبة. احنا مفروض ان احنا نبقى بالطريقة دي. الانسان المثقف، الانسان اللي بيفهم، بيقدس الحياة الزوجية، جواه في خير، ظروف حياته منعته من انه يكون في نفس المستوى، نشيله فوق راس ما نشيلوش فوق راسنا. ليه؟ بدل انسان كويس. هم السنتين بتوع التعليم دول هم اللي فرقوا، ولا شهادة ان دي دكتورة ولا ان ده مهندس هم ده اللي فرقوا؟ معلش يا جماعة، كل المليونيرات، انا هحكي قصص النهاردة عن وعسى ان تكرهوا شيء، هم كل المليونيرات كانوا متعلمين؟ كل المليونيرات مش متعلمين. ستيف جوبس اللي حكيت قصته اللي هو بتاع الايفون والايباد والاي قرف كله اللي ضيع الحياة، كويس، ما كملش تعليم، كويس. بيل جيتس اغنى رجل في العالم ما كملش تعليم. كل ما تجيبي واحد تلاقيه ما كملش تعليم. والله يا ضحى طب بتوع الحياه.
دكتوره انت النهارده ترضي تجوزي بنتك واحد معهوش شهاده؟
لا اقدر. لا اقول لك بصراحه يا ضحى،
انا لو عندي بنتي مش هرضى.
ما انا هقول لك على حاجه. ليه؟ لاني انا ما زلت هقول لك يا ضحى، لانك انت ما زلت فيكي حاجتين. عندك طول الامل ان هيجي لها ان شاء الله، ان شاء الله يكون عندها 50 سنه هيجيلها اللي يستحقها، اللي يشيلها هيجيلها طول الامل اللي هو اخطر شيء ده، كويس. ادي نمره واحد. نمره اتنين، لان المجتمع حاكمك، كويس. لكن يوم بقى ما تيجي انت كده وتمدي نظرك لقدام، او انا مد نظري واقول لك لموت واسيب البيت، واسيب البيت وتقع في ايد اي حد ويبقى ما حولهاش حد، لا انا لازم اساعدها ان شاء الله. اللي هيبعته لنا ربنا ويكون بيخاف من ربنا وعنده طموح، هو مش لازم يكون معاه يعني شهادته اقل من شهادتها، انما هو ما عندوش طموح. ياما ناس بتبقى شهادتهم قليله وبيعملوا بيزنس وبيعملوا شغل بيبقوا كويسين جدا. وبعدين الحاجه المهمه جدا، يقدر الحياه الزوجيه ويحبها. دول اللي يهموني في الانسان اللي هسيبه لبنتي بعد ما اموت، بيحبها وبيقدر الحياة الزوجية وعنده طموح. في ناس بتحط ايدها في بيزنس صغير جنب شغله ويوسع البيزنس وربنا يوسعه ويبقى هو اللي غني وهو اللي يفتح لها العيادة بعد كده، ويبقى وهي تبقى خايفة عليه بعد كده وتقولك الناس بيحسدوني كلهم عليه، لما كانت الشروط الأساسية الإنسانية فيه صح. إنما للأسف إن إحنا لأن يحكمنا المجتمع. طبعا لو بنتي يعني أما تيجي بنتي تتجوز طبعا ترن التليفونات، هي بقى يا منى قولي لنا بقى حبيبتي الشهادات بتاعته منين؟ مثلا تقولي لها مهندس انهي جامعه؟ انهي جامعه؟ انا كنت في ايوا سيتي وبنتي مي كانت دخلت جامعه في بوسطن بعد ما اتجوزت يعني، فجم ناس يعني يزورونا وكده يعني ناس من الوهم يعني فريق وهم كده. اول ما قعدت قالت لي راحت ام اي تي، قلت لها صراحة مش متأكدة قوي يعني. هي قالت لي أنا اتقابلت يا ماما، وأنا صراحة ما ركزتش هي اتقابلت فيه. لا 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 لا، الجامعات بتفرق كتير، لازم تكون دخلت في جامعة توب أو حاجة، مش معقول يا إما اي تي يا إما بوستون يونيفرسيتي، دول يا دوبك اللي ممكن تتقابل فيهم، أوعى تكون دخلت ستيت يونيفرسيتي ولا حاجة من العك ده. أنا صراحة متهيألي بنتي كانت في جامعة أونلاين ما قدرتش اتكلم يعني. هي فتحت عليا ان الاسم اللي قالته مي ما كانش من الحاجات اللي بتضرب، فقلت لا كده القعدة هتبقى كلها ضدي. قلت لها والله صراحة انا بس يعني مش مركزة قوي، ان شاء الله هسأل عن اسم الجامعة وحب اقول لحضرتك لو وشك شافني تاني. وقفلت على العالم دي. ايه ده؟ اللي دخلت جامعة وما دخلت جامعة واخدت واحد. فطبعا اول حاجة جالها عريس متخرج من انهي جامعة؟ انهي جامعة؟ بيشتغل في انهي شركة؟ اوبا مش دكتور، معلش ليه معلش يا حبيبتي؟ في ايه معلش يعني؟ ولا مؤاخذة يعني حرامي طالع من السجن يعني؟ معلش هو مش دكتور؟ معلش معلش يا حبيبتي ربنا يخليك. طب طب عليا، هي بتحبني اصلها قوي، هي كانت النية من المكالمة الحب، والنية من المكالمة التأكد اين نحن على الحياة. هي الناس اللي تحب بعضيها وتعرف ان بنت بنت مثلا ضحى اتجوزت، اكلمها اقول لها من انهي جامعه ومن انهي شغله ومين ابوه بيكسب ايه، ولا اقول لها الف الف مبروك ربنا يبارك لهم السلام عليكم من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني. مشكلتي خالص مش قضيتي فعلا خالص، انا مالي ان شاء الله تكون اتجوزت بنت بنت اوباما، بنتك اتجوزت بنت اوباما.
فقلت لها هو انت شرط اما بنتك تتجوز تتجوز دكتور؟ فقالت لي مش شرط، بس لازم يكون على الاقل مع 4 سنين يكون طموح.
حلوة قوي.
فسألتها كلمة طموح، طموح دي مطاطة، فهي طموح عندها انه يكمل وياخد شهادة او يعمل بيزنس.
يعمل بيزنس
حكتين.
بس معلش يا جماعة، نصيحة شخصية يعني من مني انا شخصيا، بلاش منطقة الدراسة الكتير في اي مكان دلوقتي. الدراسة الكتير يعني بعد مثلا ما تاخدي خد باتشلر، بعد الباتشلر ماجستير، بعد كده اي شهادة ما بتجيبش تمنها وما بتجيبش فلوسها كويس وبتضيع الوقت. بلاش يا جماعة، بلاش وهم الشهادات بتاعنا ده. ابتدي الكارير بدري شوية، هتطلعي في الكارير اللي انت ابتديتيه بدري وهتوصلي اعلى بكتير قوي من اللي لسه بيدرسوا النهاردة. كل اللي ضايعين حاملين البي اتش دي في امريكا، المهية بتاعتهم اخرتها 55,000. والتجاترة اللي بيجوا من البلاد العربية صح،
انا بعرف ناس لهم 17 سنه ولسه دول شباب بيدرسوا قاعد في البيت.
ايوه صح صح للولاد.
يعني بناتها الكبيره
صارت 14 15 صح. بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل على بسم الله الرحمن الرحيم السؤال السادس. بس كان في قصتين انا عايزه احكيهم على وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بس هخليهم بعد السؤال السادس برضو لانهم ممكن يكونوا متغطين بالسؤال السادس. السؤال السادس هو هل من الممكن ان تستمر المصائب تقع عليا متتاليه؟ في ناس دايما بتحس كده في الحياه، حتى بالانجليزي يقولوا لك from problem to problem، من مشكله لمشكله. فهل هي الحياه مصائب متتاليه ولا ما هي الحياه؟ كويس، الاجابه على موضوع المصائب اللي بتقع علي وراء بعض هنقرأ من آيتين من القرآن الكريم. هنقرأ الأول من سورة الشرح. طيب، فإن مع العسر يسرا، أنا هقولهم لكم عشان الوقت أنا طولت في الحواديت شوية. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي سورة الطلاق في الآية 7 ربنا قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. كويس، إذن ربنا هنا سبحانه وتعالى قال لنا إن مع العسر في يسر، وقال لنا سيجعل الله بعد العسر يسر. يبقى إذن العسر النهاردة ربنا أكد لنا إن معاه يسر، وأكد لنا إن بعديه يسر. كويس، إذن العسر معاه 2 يسر، معاه وبعديه. كويس، فإذن لابد إن احنا نؤمن الرسالة من هذه الآيات إن المصائب اللي هي العسر لا تأتي إلا ومعها يسر يصاحبها ويلازمها حتى يستطيع الإنسان أن يتحمل العسر. دي من قوانين الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيبعث مشكلة كويس، ما بتبقاش المشكلة مغلقة من جميع الأبواب، لازم الإنسان يدرك كده. إحنا مشكلتنا إن إحنا لما بتجيلنا يعني مشكلة بنغرق فيها زي البير، كويس، بنقع جوه المشكلة فما نقدرش نبص حوالينا. لكن لابد إن إحنا نؤمن إن ربنا قال في القرآن إن مع هذا العسر في يسر. في يسر يعني إيه؟ يعني ممكن مثلا يكون ابني فشل في الدراسة، إنما لنا جار عنده محل قال لي هاتيه هيقف فيه ويمشي الحال بعد كده. بنتي مثلا ما توفقتش في الجوازة، إنما ربنا فتح لها شغل، وبعدين كتب لها ربنا إن بعد هذا إن شاء الله ممكن تتفتح لها جوازة. فلابد إني أدرك إن ربنا سبحانه وتعالى لا يرسل العسر وحيدا، لابد أن يرسل معاه يسر. لأن ربنا قال في القوانين اللي قبليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كويس، فقد يكون العسر شديد جدا على الإنسان لوحده، فحط ربنا معاه اليسر. وثم أكد الله سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. كويس، فإذا أجي أنا لما أستشعر إن الابتلاء أصبح شديد جدا علي خلاص يعني المشكلة هتجيب لي حاجة في نفوخي لازم ابتدي ابحث عن اليسر كويس، لانه موجود وقريب لكن احنا ما بنشوفوش لان دي قوانين ربنا، في يسر موجود في القضية كويس، وكل ما طول مدة الابتلاء كل ما يطول الامتحان لازم تكوني واثقة ان اليسر اصبح على الباب، اليسر هيقبط حالك كويس. ليه؟ لأن ربنا قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. الكلام ده كله أنا جبتهولك من قانون لابد أن نؤمن به جميعا. القانون هو ليس هناك شيئا يدوم، ما فيش حاجة تدوم، دي قوانين الحياة. العسر عمره ما يدوم ولا اليسر يدوم، فطالما أنا في عسر يبقى إن شاء الله حيجي بعد يسر. ليس هناك شيء يدوم وليس هناك شيء يظل كما هو، لازم يحصل تغيير في الحياة كويس، دي قوانين ربنا. فإذا عمري ما أقول أنا هفضل في العسر ده طول العمر، أنا عمري ما هخرج منه، أنا اتحبست جوه الجوازة دي، أنا اتحبست جوه البلد، أنا اتحبست جوه الوظيفة، أنا اتحبست جوه الأبناء، مفيش حبس مفيش استمرارية. التغير هو طبيعة الحياة، كل ما يشد علي الموضوع أعمل أنا إيه دلوقتي الدرس اللي أنا أتعلمه، لا يمكن أن أستسلم أبدا للعسر كويس. ليه لابد لا يمكن أن أستسلم للعسر؟ لأن العسر جزء من امتحانات الحياة، كده كده تحت اي ظرف هتتعرضي للعسر ده جزء، لان العسر امتحانات الحياة، ما بين فشل ما في جواز في ابناء مرض وحدة احتياج مادي، دي طبيعة الحياة. اذا العسر جزء من الحياة، لو انا استسلمت له كويس انا اللي هدفع الثمن، هدفع الثمن من ايام عمري ومن صحتي ومن حالتي النفسية ومن علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. حين يأتي اليسر ما اقدرش اعيشه، خلاص أصبحت إنسانة يأسة غير متوقعة للخير، صحتي ونفسيتي تعبانين، مش فارق بقى معي، تمر علي أيام اليسر بسرعة لأني ما قدرتش أركز فيها ولا أسعد بيها، ولاقي نفسي داخلة على العسر اللي بعده. طب ما أنت اللي عملتي كده، لأنك أنت أثناء العسر لا استسلمتي تماما للعسر، لم تؤمني بأن الله سبحانه وتعالى قال إن مع العسر يسرا، وأكدها مرتين وبعد العسر يسر. يبقى لابد أن الإنسان أول ما تجيله المشاكل، يعني دخلت في أحد امتحانات الحياة، لازم أقول لنفسي يا نفسي لازم نصبر، أعمل لنفسي جدول في أثناء الشدائد، قبل ما نام وأول ما أقوم من النوم الصبح، قبل ما نام لازم أقعد كده مع نفسي كده في السرير كده ربع ساعة، أقول لها يا نفسي ربنا قال بعد العسر يسر، عايزة تيأسي هتدفعي الفاتورة لوحدك وربنا مش هيطلعك من اللي انت فيه. يبقى يا نفسي لازم نقول إن شاء الله قبل ما نام إن بكرة هو يوم جديد هيكون فيه إن شاء الله يسر من الله، وأنام عشان أقدر أنام. لما هبعت لنفسي الرسالة دي أثناء الشدة هنام. ليه؟ لأن معظم الناس أثناء الشدائد ما بتنامش، بتخش بقى في منطقة الأرق من كتر التفكير كويس، ومنطقة الأرق دي منطقة يعني بقت خطيرة جدا في حياة الناس، وفي ناس ما بتنامش. عشان بس نبقى عارفين، واحد هؤلاء الناس كان أنيس منصور كويس، يعني أنيس منصور ده اللي أنا يعني في أحد الأيام قابلت مرات ابنه كويس، هو مش ابنه هو ابن مراته كويس، انه ما كانش عنده اطفال، فالشابة المتجوزة يعني ابنه بقول لها هو انيس منصور ده بيبيع كتب كتير وبيطلع في التلفزيون وكده، هو يعني ما شاء الله، ده كان زمان لما كنت بسأل قبل ما ربنا يهديني يعني. قالت لي يا طنط الاموال بتاعته شايفة الفيلا دي كلها، قالت لي تغطي لغاية فوق، قلت لها بجد؟ قالت لي اه يا طنط. قلت لها طب وبقى سعيد بقى ومبسوط وكده؟ قالت لي ما بينامش طول الليل، وراح اليابان وراح امريكا وخد الحقن الصينيه في الصين وجرب كل شيء وحرمه ربنا من النوم طول الليل صح، لدرجه انه يعني بيتعالج علاج نفسي وكذا، وعنده مشكله كبيره جدا. تفيدني بايه الفلوس؟ تفيدني بايه الفلوس المحطوطه في البنك اللي هياخدوها مين؟ ولاد الكتاكيت كويس، تفيده بايه واحد ما بينامش وفضل على هذه الحاله الى ان يعني على ما اعتقد انه مات.
مات
اه ما بينامش ابدا طول النهار، يقول للناس يا اللي بتناموا احمدوا ربنا، ما بينامش ما يقدرش ينام، بيديله حقن عشان ينيموه ويحط له حقن صينيه، وده كان شخصيه يعني لها اه يعني. فانا بوريك يعني قد ايه ممكن الانسان، ادي الفلوس اللي الناس تقولك يعني دايما مشاكلنا محصورة في منطقة الرزق، ادي عنده الرزق ومش قادر ينام. فلما تيجي ترسلي لنفسك قبل ما تنامي بكرة يسر، بكرة خير، بكرة ان شاء الله اللي احنا منتظرينه، لما تصدقي ربنا لما بيقولك ان في يسر، انت بتعملي ايه؟ بتنقذي نفسك، لانك هتلاقي نفسك خمس دقايق وروحتي نايمة. اما اول ما تقومي من النوم الصبح تروحي برضو واخدة حباية الدواء بتاعت العسر اللي هي يوم جديد ان شاء الله كله يسر. انا مش هركز على مناطق العسر، لان مناطق العسر يحلها ربنا بكون فيكون في التوقيت اللي هو كتبه. اللي علي انا ان انتظر اليسر اللي ربنا وعدني بيه. يلا اتحرك بقى في الحياة باليسر. كلمة اليسر تساوي حركة، تساوي طاقة، تساوي مشاركة في الحياة، وكلمة العسر تساوي العكس. وكل إنسان يختار، واللي بيصدق ربنا يعيش زي ما ربنا بيقول. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هخلي الأسئلة في القصص في الآخر، القصتين يعني بتوع اللي أنا هقولهم، لكن خليني أجاوب على السؤال السابع عشان أبقى خلصت الموضوع بعدين القصص. السؤال الأخير والسابع في منطقة الإيمان في القضاء والقدر، هل تستطيع الناس أن تمنع خير ربنا بعتهولي، أو أنها تؤدي إلى أنها ترفع شر كان ممكن يصبني؟ هل تستطيع الناس؟ الإجابة من سورة التوبة الآية رقم 9 195 رقم 51.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
طيب يا جماعة، فإذا هنا بسم الله الرحمن الرحيم، برضو إحنا قل لن يصيبنا، إحنا قلنا الإصابة مش لازم تكون شر، الإصابة خير أو شر ده حدث في الحياة لا هيحصل لي. ربنا بيقول أولا قل، ده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل المسلمين، فده أمر من الله سبحانه وتعالى لكل مسلم أن يؤمن ويدرك ويصدق أن كل اللي هيحصل له في الحياة هو فقط ما كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق الحياة. ده بس اللي هيحصل، اللي هيحصل لي اللي كتبه عليا ربنا. كويس. إذا أقدار الحياة اللي أنا هشوفها يتحكم فيها إرادة الله فقط، لا مخلوق يستطيع أن يتحكم. ليه؟ لأن أنا شرحت قبل كده وقلت أن البشر أسباب ولا تعمل إلا بكون. فإذا أي بني آدم مش ممكن هيعمل لي حاجة. البني آدم هو طريق تحصيل، البني آدم هو الوسيلة أن تتحقق الأحداث في حياتي. كويس. يعني مثلا مدرس هو اللي هيدرسني كويس قوي 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 كويس التعليم عشان أنا أنجح. كويس. فالمدرس ما كانش سبب النجاح، المدرس هو سبب. سوري، المدرس مش هو اللي نجحني، المدرس هو سبب حطهولي ربنا. يكون مدرس ممتاز جدا، جارتنا ابنها راح عند مدرس فاشل جدا، بس احنا ربنا بعت لنا مدرس كويس جدا، لان ربنا كتب عندنا النجاح وكتب عند الولد اللي جنبينا الفشل. فالاسباب تتحرك بارادة ما كتبه الله، لان البيت ده فيه نجاح يبقى اوصلهم بالتليفونات لاحسن مدرس في البلد، لانه الولد اللي في البيت ده هينجح. الولد اللي في البيت التاني كتب له الله ان يفشل. ارادة الله ولا نستطيع، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حصل ايه؟ جم يكلموا المدرس كويس، قالوا لهم خلص كويس. او كعادتنا سألتني قالت لي تعرفي مدرس؟ قلت لها ابدا، مع انه بيدي ابني بقاله 6 أشهر. بس زي ما انت عارفة يعني حب في الله والمناطق بتاعتنا دي، واخد بالك، هيدي ابني ويدي ابنها، وابنها بيذاكر طول الليل والنهار ويعقد الوقت في عيشته. ابدا يا حبيبتي والله، والله معها والله. ها؟ ولو وصلتي لاي مدرس بيقول لنا الله يخليكي، تقول لها بس انا شفت حد داخل عندكم، ما هو بقى السيستم شغال كله كده، دي تكذب والتانية تراقب، بس بيحبوا بعض قوي وزيارات كده. رحتي زعقتك ليه؟ لا انت تعبانه وليه زعقتك؟ انا برضو يا جماعة بخبط على المناطق دي رغم انها خارجة، عشان يا جماعة نراعي ربنا في علاقاتنا الانسانية. لو مش هتعاملي الناس بما يرضي الله ابعدي عنه. لو الست اللي جار الجارة اللي جنبك ست متعبة وحتخليك تكذبي او ما تقوليش الحق او ما تعمليش اللي ربنا امرك بيه ابعدي عنها. لكن انك انت عشان تبقيها كجارة تتودودي معها وتجيبي منها الاخبار تكذبي وما تعمليش فيها ربنا، يبقى انت بتفتحي على نفسك باب غضب من ربنا، وخصوصا الجيران. عشان بس نعرف، لأن جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هيدخله في الميراث من كتر أهمية الجار. فإذا كنت حتى مش يعني ده الجار أول حاجة، أي إنسان في حياتك هقدر أتعامل معاها بما يرضي الله هدخلها في حياتي. شخصية أنا مش هقدر صراحة لا كوب معاها ولا أتعامل معاها وحتضطرني أن أنا ألخبط معاها وما أقولهاش الحق، يغنيني الله عنها، ما أقدرش ألخبط علاقتي بربنا عشان البني أدمين. كويس. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم، البشر أسباب يحركها الله لتحريك القدر اللي كتبه ربنا، إنما أن البشر يعملوا، البشر ما يعملوش أي حاجة. يبقى الدرس اللي أنا أخده، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قضية محسومة قبل خلق الحياة، قضية حياتي محسومة قبل ما الدنيا تتخلق، اللي كتبه ربنا حيمر علي أبيت أم لم أأبى، وبالتالي أمري بإيد ربي. وقايل لي في الآية هو مولانا، يعني إيه هو مولانا؟ يعني يتولى أمرنا ومديني النصيحة، توكلي علي. يبقى لما يكون ربنا مولاي، يعني يا مولاي يعني يتولاني، يعني يخطط لي ويرتب لي ويدافع عني ويصل لي أمري وبيقول لي توكلي علي، يبقى أعمل إيه في الدنيا بعد كل اللي أنا سمعته ده من قضاء وقدر؟ ماليش في الدنيا إلا ربنا، دي الكلمة اللي على طول تقولها النفس الفطرة السليمة اللي ما تعلمتش حاجة خالص من الحياة. بدال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله وهو مولانا وبيقول لي توكلي عليا، يبقى أنا ماليش في الدنيا دي فقط إلا ربنا، وما يسعدش قلبي وما يدينيش الأمن والطمأنينة والسكينة والسعادة إلا إن ربنا يكون راضي عني. هي دي المنطقة النفسية لنفسي إن أنا أعيش فيها، ربنا راضي عني. بدل راضي عني كل اللي هيجي من ربنا خير، طول ما أنا نجحت أن أجعله يرضى عني. طبعا هنا يا جماعة أنا هقولك خلاصة القوانين اللي احنا تعلمناها. كويس. هو أن الله هو الذي كتب الأقدار، الرزق والعمل والأمل والسعادة، وبيتحكم فيها وفي مواعيدها، وحياتي كلها متعلقة بإرادة الله. الناس أسباب لا تعمل إلا بإرادة الله. سعادة ابن آدم في رضا الله عنه، لأنه زي ما قلتلك بيسكب جواكي كل التوكل والطمأنينة والثقة عندك. من هم السعداء؟ عشان تعرفي من هم السعداء بعد ما تعلمت قوانين القضاء والقدر من القرآن، هم من يرضى الله عنهم، لأن رضى الله يرضى الله عنك فيرضيك عن حياتك. خلصت الموضوع. تيجي تقولي انت مش شايفة انت في ايه، انت مش شايفة، حد يجي يقولك انت شايفة الظروف اللي انت فيها، تقولها في سعة وفي رحمة، تقولك انت مش حاسة بالوحدة، مش حاسة بالمرض، مش حاسة بكذا، تقول لها أنا شايفة الحمد لله ستر ورحمة وقرآن وهداية ونفس طيبة ومسطورين، وألف حمد وألف شكر لك يا رب. نطلب من ربنا إيه أكتر من اللي هو مديهولنا؟ هو ده رضى، يرضى الله عنك. كويس. رضي الله عنهم ورضوا عنهم، هي دي السعادة الحقيقية في الحياة. عشان يوصل إليها الإنسان يجب أن يكون هدفه هو أن يرضى الله عني. عايزة إيه من دنيتك؟ عايزة ربنا يكون راضي عني، بدل حيرضى عني حيرضيني، بدل حيرضيني حيمشيني صح، وهيسهل عليا كل حاجة، وحيخليني أركز على اليسر وما ركزت على العسر، وركز على طاعته وما ركزت على الضلالة، وحب اللي يحبه واكره اللي يكرهه. هو حيخليني كده، طبيعتي كده، فتبقى التقوى والهداية والصلاح والخير والعطاء والرحمة اللي هي أهم حاجة، رحمتي بنفسي ورحمتي بجوزي بولادي باللي حواليا بكل شيء، هي دي جزء طبيعي مني ما بتكلفوش ومش صعب عليا. والرحمة تدخلك في التسامح، وتدخلك في الغفران، وتدخلك في هدوء النفس، وتدخلك في التحمل، وتبقي عايشة الحمد لله في رحمة الله. وعلى هذا في جدول الأولويات اللي احنا بنبتدي فيه بيه سنة 2014، لابد أن يكون رضا الله عني هو هدف حياتي. رضا الله عني أول الأولويات، مصدر الأمن والأمان، بعث الحركة في الأرض. طيب إذا كان هذا هو ما يجب أن يكون أول الأولويات، أين المسلمون من أول الأولويات؟ هي دي دروس سنة 2014. أين المسلمون من رضا الله سبحانه وتعالى؟ علشان نقدر نعرف كل واحد. شوفوا يا جماعة، الواحد يعني زي ما أنا قلت في ضحى، المجتمع بيضغط والناس بتضغط، وعشان الناس لما يدرك الإنسان حقيقة الحياة الدنيا لما يدرك الإنسان فعلا يعني حقيقة أنه بيموت لوحده، إن أنا لما حموت حموت لوحدي، مش هاخد أي حد في إيدي وحقف قدام ربنا لوحدي، يبقى لازم أتأكد من مسؤوليتي عن نفسي، يبقى ربنا راضي عني أو ربنا مش راضي عني، ده شيء لا يعلمه إلا الله ثم أنا بس. ممكن الناس تقول علي داعية إلى الله وكذا وكذا وكذا، أما منطقة الخاصة جدا اللي بيني وبين ربنا حقيقة مش من بره، أن يرضى الله عني سبحانه وتعالى، فده شيء يعرفه الله سبحانه وتعالى، وأعرف أنا حقيقة قلبي وحقيقة نواياي. وعلى هذا احنا هنبتدي مجموعة الدروس السنة دي باستفتاء كويس. هذا الاستفتاء هو عن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، كيف تقيميها. من خلال تقييمها هندخل في ظاهرة موجودة بكثرة جدا جدا في حياتنا وفي حياة كل واحد منا، واللي يقول انها مش موجودة في حياتي ربنا يسهل عليه ويديه براحته كويس، لان يعني كل نفس بما كسبت رهينة. اللي يقول لك انا مية مية وانا راضي الله عني مية في المية وانا الدروس دي مش ليا، ما يجراش اي حاجة، ربنا يساعده ويوفقه كويس، لان خلاص ما فيش وقت نضيعه مع ناس تحيا الوهم، ما فيش وقت، الوهم خالص خلاص، يا يجري البني ادم بنفسه ويلحق نفسه كويس ويسيب بتوع الوهم، يا اما بقى ايه على الدنيا السلام. انا معايا الاستفتاء دلوقتي بس مش عارفه منطقه الوقت، ان شاء الله الاستفتاء يبقى بدايه الدرس جاي، لانه منه هدخل ان شاء الله على طول على دروس سنه 2014. بس هحكي لكم في الاول قصتين او ثلاثه علشان منطقه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ومنطقه بسم الله الرحمن الرحيم فان مع العسر يسرا، ودي قصص مكتوبه انها قصص حقيقيه. القصه الاولانيه هي عن شاب كانت أمنيته الوحيدة هو وعيلته أنه يخش كلية الفنية العسكرية، دي عندنا في مصر الفنية العسكرية يعني يبقى ضابط مهندس، فدي الطب بتاع العسكريين يعني. فهم أهله كانوا تجار كويس، فكان نفسهم أن واحد من العيلة يدخل الفنية العسكرية، فواحد من الشباب فضل يقدم، كل ما يقدم نمره ما تجيبش، نمره ما تجيبش، إنما هو صمم على الفنية العسكرية إلى أن النمر جابت وأخذوه على امتحان الهيئة. الكليات العسكرية كلها فيها امتحان الهيئة، لأنه لازم يكون لهم طول معين، شكل معين، نظر معين. المهم العيلة طبعا لما جالوا يعني الانترفيو بتاع انه اتقبل عشان يروح كشف الهيئة، كانوا يعني جالينا المرة دي لنا من القصة يعني بعد عشان اللي بيسمع. فقلنا ان الشاب ده راح الانترفيو بتاع راح الانترفيو الفنية العسكرية كويس، وراح عشان يروح كشف الهيئة، والحقيقة لما راح كشف الهيئة سقط في كشف الهيئة كويس، يظهر ان نظره او طوله كان مثلا هو لو نقص طوله 1 سنتي بس يسقط كويس، فسقط في كشف الهيئة. فطبعا دي كانت بالنسبة للعيلة بتاعته يعني حاجة زعلتهم جدا جدا، ليه؟ لان هم طبعا عيلة تجار وكان نفسهم حد يخش في يعني ان هو يبقى يعني ضابط يعني مهندس وكده. فالمهم يعني كلهم زعلوا، وبعدين ابوه قال له خلاص احنا كده مش هينفع يعني انك انت تفضل يعني هتحاول تاني خلاص، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انت دلوقتي احنا عندنا محلات القماش بتاعي، فانت تيجي بقى تقف معايا الصبح في المحل وتدرس ايه تجارة انتساب بعد الظهر، تبقى اسمك بتاخد شهادة جامعية وبتشرف على يعني التجارة بتاعتنا، وربنا هو ده اللي اختاره الله سبحانه وتعالى. فطبعا هو كان زعلان، وكان ده في منطقة ايه ان هو بيكره المنطقة اللي حصلت له قضية ان ربنا حرمه من انه يكون ضابط مهندس. بتمر الايام عليه وبيشتغل في محل التجارة وبعدين بيدرس التجارة، لكن يعني مع الوقت نفسيته وبتبتدي تتقبل الوضع اللي هو فيه، وبيقرر ان هو لازم ان هو ينجح وما يعني ما تهزموش الايام، وما يبقاش زملاته اللي دخلوا الفنيه العسكريه احسن منه. فبيقرر ان هو جنب الدراسه بتاعته اللي هو بيدرسها والمحل بتاع والده ان هو عايز يفتح مصنع نسيج صغير، مش بس ان هو يشتغل بياع. وفعلا مرت الايام ودرس في عن صناعه النسيج ونجح في هذه الدراسه، واستطاع انه يفتح مصنع مصنع كويس، والمصنع ده ربنا بارك له فيه، ومرت 10 سنين وطلعوا زملاته ضباط كويس واصبحوا كلهم موظفين بياخدوا مبالغ بسيطه جدا، وهو بقى مليونير وعنده مصنع للنسيج وراجل مشهور في المجتمع، وكل الضباط وكل المهندسين يتمنوا انهم يتعرفوا عليه. ويعني بيقول في الاخر يعني صاحب القصه: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالانسان لازم لما تمشي اقدار الحياه في سكه غير اللي هو كان يتمناها لابد ان يدرك ان ده هو الخير له، فلا ييأس ولا يقف بالعرض الاقدار ربنا، لكن يمشي معاها ويحاول ان هو يستفيد من الوضع الجديد اللي هو فيه، وان شاء الله ربنا يعينه. هنا بيقولوا القصص اللي هي محطوطه، بيقولك ان دي قصه برضو حقيقيه عن كيفيه ظهور البنطلون الجينز في امريكا. هل حد يعرف ازاي ظهر البنطلون الجينز في امريكا؟ محدش يعرف. هي قصة يعني غريبة سبحان الله. هي قصة دي بيقولك ان سنة 1850 هاجر الاف الرجال الى مدينة كاليفورنيا بعد اكتشاف كميات كبيرة من الذهب هناك. لما اكتشفوا ذهب في كاليفورنيا كل الناس قالت تروح بقى تدور على مناجم الذهب، فراحوا الناس الافات من الرجال يدوروا، ومن بينهم كان واحد خياط الماني مهاجر يدعى اوسكار شتراوسو. بيقولك طبعا فضل يدور ويشتغل مفيش ذهب كويس، فانحضرت بيه الحال لدرجة انه اصبح ما بيلاقيش اكل، مش لاقي ياكل كويس. فقرر ان هو يعمل ايه؟ القيمة اللي هو قاعد فيها اللي لونها ازرق اللي معمولة من قماش الجينز انه يقطعها ويخيطها بنطلونات، لان هو كان اساسا خياط مهاجر كخياط. فقصها وعملها بنطلونات ووزعها على العمال. ابتدوا العمال يلاقوا ان البنطلون الجينز بيقعد معاهم سنه وبيلبسوه ليل ونهار، فطبعا فاشتهر ازدهرت التجاره واصبح اغنى من اي واحد عنده بير ده، لأنه ده صاحب صناعة الجينز في أمريكا. هنا بيقولك برضو بسم الله الرحمن الرحيم: عشان دايما يفضل الإنسان في منطقة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لكن يحاول دايما أنه يغير الهدف ويصر على النجاح ويتصالح مع الواقع. ثلاث أمور لما نقع في أمور إحنا ما بنحبهاش في الحياة أو مش ده اللي أنا كنت عايزه، لازم على طول تغيري الهدف كويس، وتصري على النجاح في المنطقة الجديدة، وتتصالحي مع الواقع عشان تقدري تنتجي صح. دي بيقولك يا ستي كان في واحد مزارع هولندي اسمه براون هاجر الى جنوب افريقيا للبحث عن حياة افضل. كل الارض اللي كان بيمتلكها في هولندا باعها ولم كل الفلوس على امل انه يشتري حتة ارض في جنوب افريقيا تكون خصبة ويحولها الى مزرعة ضخمة، نفس الامال الكبيرة. وبسبب جهله وصغر سنه دفع كل ماله في ارض جدباء غير صالحة للزراعة تماما كويس. ليس هذا، ولكن اكتشف انها مليانة بالعقارب والافاعي والكبرى اللي هي التعابين الكبرى القاذفة للسم كويس. فطبعا هو قعد يندب حظه كويس، لكن في اثناء ما يعني طبعا هو ده واحد هولندي مش هنقدر نطبق عليه وعسى ان تكرهوا شيئا كويس، عشان نكون ناس ما بنحطش زي قصص الوهم اللي بيحطوه، انما ده انسان قرر ان لا يفشل، قرر انه ما يقفش معارض للقدر. مش القدر فشلني يبقى انا هفشل وهضيع وهسكر وهضيع نفسي، لا، قرر ان هو يعمل ايه. جات له فكرة رائعة وغير متوقعة، ليه ما ينساش مسألة الزراعة، يغير الهدف ويصر على النجاح من خلال استخدام كل التعابين اللي موجودة عنده لإنتاج مضادات السموم الطبيعية كويس. ولأن الأفاعي موجودة في كل مكان كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الوحيد اللي خطرت له هذه الفكرة كويس، حقق نجاح سريع وأصبحت مزرعته اليوم هي أكبر منتج للقاحات السموم في العالم في جنوب أفريقيا. فإذن الله أكبر. فإذا لابد على الإنسان يا جماعة إن هو لما يلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى بيغير طريق حياته كويس، ما يقفش ويقول ربنا ما بيحبنيش وربنا عايزني أفشل وربنا بياخد مني السعادة، لا، لازم يقف ويقول في سكة تانية إن شاء الله ممكن تتفتح لي، أنا لازم أغير الاتجاه على طول كويس. يغير الاتجاه ويصر على النجاح ويرضى باللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، إن هو ما يبقاش متخاصم مع الله أو متخاصم مع الواقع. مسألة الخصام النفسي دي بتضيع البني آدم كويس، لازم أكون متصالح، هبتدي من جديد وهبتدي على مية بيضة وإن شاء الله هنجح وربنا هيساعدني وانا رضيت بان ربنا جاب لي الفشل، فان شاء الله ربنا يكتب لي النجاح. الانسان بالقدرات دي ان شاء الله يتحرك وينجح ويعيش في منطقة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. احنا كده الحمد لله خلصنا قوانين الايمان بقضاء والقدر، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا فهم قضاء الله وقدره، ورضا بقضاء الله وقدره، وطاعة الله في قضاءه وقدره، وشكر الله على قضاءه وقدره، والتسليم بقضاء الله وقدره، لأن هي دي أكبر نعمة في الحياة، أن يرضى الله عنا بأن نرضى عن أقدرنا كويس، ويفتح لنا ربنا اللي بيده ملكوت السماوات والأرض أبواب الرزق والسعادة التي لا يعلمها إلا هو، ويقدر أنه يوقعها عليك في لحظة بكلمة كن فيكون. ونعمل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.